من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريالي بحلقة جديدة من برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي. معي أنا همام من وراء المايك ومعي زميلتي عزة. يسعد مساكي عزة.
يسعد مساك همام ومسا كل مستمعينا اليوم وكل يوم عبر هوا راديو سوريالي. وحلقتنا لليوم رح نحكي فيها عن مناهج التعليم بسوريا وكيف أثرت على مدى طويل بأجيال سوريا وكيف رح تأثر مناهج اليوم بأجيال المستقبل.
وضيفنا يلي رح ينضم لنا ويشاركنا بهالموضوع هو الكاتب السوري راتب شعبه، صاحب كتاب دنيا الدين الإسلامي الأول ورواية ماذا وراء هذه الجدران.
وطبعا مستمعينا مثل العادة باب المشاركات مفتوح دائما، فسمعونا آراءكم ومشاركاتكم من خلال هالحلقة يلي رح نبلشها بعد ما نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية. يسعد مساكم.
عيش اليوم عايف حالي بديش اطلع من البيت، ابوي معصب بيبهدلني قال لي قوم متأخر ومش عارف اني مبارح من مدرستي انا فليت، ما راح يفهم لو قلت له من مدرستي انا مليت. مشكلتي مش مدرستي انا مشكلتي بالتدريس، ما في حدا سائل فينا والمعلم مش حريص يعطي الطالب اي فرصة للتفكير وللابداع، صرنا كلنا نفس النسخة لازم نشلح الفيها، زهقتونا بالمناهج كلها حفظ وتلقين، حتى الطابور الصباحي كل يوم نفس التمارين وبعديها بتلومونا ليش طلعنا مهملين، روحوا شوفوا مناهجكم او دربوا المعلمين.
تعليمنا بالدار صار لازم يوقف هالدمار، مستقبل عم بضيع ما حدا سائل.
وخليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او برسالة صوتية او مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع، برأيكم شو تأثير مناهج التعليم بتربية الجيل الحالي؟ حكونا عن تجربة أثرت فيكم سلبا أو إيجابا من حياتكم أيام الدراسة.
طالب كل اللي بباله من رح يروح على الدار، شو اللي صاير للمعلم ما إله أي احتراف، مش لازم يحمل عصاية يسمع طلاب الكلام، وإذا معلم وبخ طالب راح يحسب له ألف حساب، خايف من أبوه يفزعله ويتهجم من دون أسباب. مشكلتنا مش معلم، مشكلتنا هي البيت، ابنك ما راح يطلع فاشل لو فيه ابن اعتنيت.
طلاب ضايعين علمين تعبانين، درس رن وسعيد صار وقت التغيير، تعلمنا من دار صار لازم يوقف هالدمار، مستقبل عم بضيع ما حدا سائل اللي صار، تعلمنا من دار صار لازم يوقف هالدمار، مستقبل عم بضيع ما حدا سائل اللي صار.
سنة ورا سنة عم نرجع لورا، إذا ما تغيرنا الكل رح يوكل والأهالي مش فاضيين يتابعوا على دراسة الأولاد، والحكومة مشغولين بمشاكل الاقتصاد، مش مهم الحق عامين بيكفينا انتقاد، احنا كلنا مسؤولين والواقع عن حد وزاد، لازم نبدأ بالتطوير من المدارس والبيت ونبلش على البكير قبل ما نحكي يا ريت.
تعليمنا من دار صار لازم يوقف هالدمار، مستقبل عم ما حدا سائل اللي صار، تعليمنا بالدار صار لازم يوقف هالدمار، مستقبل عم بضيع ما حدا سائل اللي صار. طلاب ضايعين علمين تعبانين، درس رن وسعيد صار وقت
معكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومعي زميلي همام. وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها مستمعينا عن المناهج الدراسية وتأثيرها بالأجيال الجاي، وبشكل خاص عن المناهج اللي عم تدرس حاليا للأطفال السوريين وشو مدى تأثيرها بالمستقبل.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بسكتش درامي لأبو فاكر وأم جوزيف. رح نسمع فيه أبو فاكر وهو معصب من أولاد الحارة، ورح نعرف ليش وشو علاقة الموضوع بالدراسة والمناهج الدراسية.
وبالمنقوشة رح تحكي لنا رئيفة عن الغنية التراثية أو الشعبية وتاريخها.
أما سما بشد حيلك فرح تحكي لنا عن أساليب التدريس اللي لازم نسعى أنه ندرس الجيل السوري على أساسها.
أما بفقرة سوريين لبعض فرح يحكي لنا بسام اليوم عن مؤسسة بذرة نماء لمساعدة الأطفال ودعمهم بريف درعا.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا الكاتب السوري راتب شعبه صاحب كتاب دنيا الدين الإسلامي الأول ورواية ماذا وراء هذه الجدران عن مناهج التعليم وأثرها بالجيل الجديد، ورح نتطرق بشكل خاص للحديث عن الجيل يلي درس مناهج تنظيم داعش من تربية جهادية وغيرها.
وهلأ همام خلينا نروح لأولى فقراتنا ونسمع شو صار مع أبو فاكر وأم جوزيف بجوز كلام.
جوز كلام.
آخ شو بده يحكي الواحد ليحكي؟ كأنه الولد منهم بحياته مو متربي لا ببيت ولا بمدرسة. اف شو هاد يا؟
لك شبك فايت لا مرحبا ولا أهلين وعم تحكي مع حالك؟ بعدين ليش هيك قميصك وسخ؟ شو صاير معك؟
لك شو بعرفني؟ شو بده يحكي الواحد؟ ماشي بالحارة جاي على البيت، كان في ولاد عم يلعبوا طابة، ما وقفوا لعبوا استنوني لأمره. لا وفوقه واحد شاط الطابة تقولي قاعد بشي ملعب دولي، طبست بالمي ورجعت علي. لك شو في هالشوفة هي؟
يو وما يوقفوا لعب طابة لبين ما تمر؟
نفس الحكي اللي حكيته، من قد ما اتضايقت بهدلتهم، قلت لهم ما بصير هيك عمو، لازم تستنوني لأمره بعدين بتكملوا لعب طابة. تعرفي شو قالوا لي؟
أكيد خجلوا من عملتهم واعتذروا منك وأخذوا الطابة وكل واحد على بيته.
إيه لا ما حذرت بنوب يا ستي، قالوا لي إنه الحق علي أنا اللي ما استنيت لتخلص الهجمة.
شو هالحكي هاد؟ يعني كان لازم تستنى ليخلصوا لعب وبعدين تمروا؟
ايه والله. لا وبقلن هلأ هذا اللي عم تتعلموه بالمدارس؟ بقوم بيضحكوا واحد منه بيقول لي لا بالمدارس عم نتعلم الفيلو يستحم طش.
طيب وين الأهل؟ لك وين المدارس؟
لك الأهل دوبن عم يدوروا على قمة عيشهم بهالغلا، والمدارس دوبا عم توجه الجيل على كيفه.
لك آخ 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 لا تفتح لي جروحي على قصص تانية، على المدارس والمناهج وكيف صار شغلها غسيل دماغ بدل ما تعلم وتربي.
آخ لك على أساس هالجرح هذا أصلا مسكر؟ يا حبيبتي الجرح مفتوح وربك بس اللي بيعرف كيف ممكن يتسكر. لك إذا البلد صار فيه 1000 منهاج مدرسي وألف مدرسي وألف عقل وألف منهاج عم يوجه الطلاب بطريق ليطلعوا شبيحة نظام، ومنهاج بوجههم ليطلعوا شبيحة لتركيا، ومنهاج بربيهم تربية جهادية وأشكال ألوان. لك شو بده يحكي الواحد ليحكيها؟
قلتك كنا بطلائع البعث صرنا بمية طلائع وطلائع.
إيه الله يستر من اللي جاي.
جوز كلام.
فيلو يستحم طش طش طش، انهمر الماء حل الضوضاء اش اش اش. الفيلو يستحم طش طش طش، انهمر الماء حل الضوضاء اش اش اش. قال المحار الجبل نار والنور سقال يبدو زلزال، هرب التمساح من دون صياح لكن الطير صفق للخير.
رجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وبحلقتنا لليوم يلي عم نحكي فيها عن مناهج تعليمية واثرها بانتاج جيل معتدل او جيل متطرف.
واليوم مستمعينا مثل ما اكيد كتار منكم بيعرفوا انه الطفل السوري ما عم يدرس منهاج واحد، لا في عدة مناهج عم تدرس بسوريا، يعني بحسب المنطقة اللي الطفل موجود فيها. واحيانا كتير هاي المناهج بتتضارب افكارها لانه كل واحد واقف وراء جيش كامل.
صحيح عزة، لانه بالحقيقة المناهج اللي عم تدرس بسوريا اليوم الهدف الاول والاساسي منها توجيه الطفل ايديولوجيا وتضمين ولاءه بالمستقبل لجهة معينة.
همام خلينا نبلش نحكي بالمناهج اللي عم تدرس بمناطق سيطرة النظام ويلي تم مؤخرا استبدال المناهج القديمة فيها، واول ما نزلت عملت ضجة كتير كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت اغلب الانتقادات سلبية بتتعلق بالشكل والمضمون تبع هاي المناهج.
هلأ بالنسبة للشكل وبحسب المناهج اللي اطلعنا عليها ما كان يتناسب ابدا مع كونها مناهج مدرسية، ومو المشكلة بصورة تمثال الملك ايشوب يلي بيرجع لمملكة ماري ويلي تصدرت صورته كتاب التاريخ للصف الاول الثانوي العلمي واللي مثله للاول الثانوي الادبي. المشكلة انه زاوية الصورة مطالعة صورة التمثال على الغلاف عن جد مرعبة، ونفس الشيء كتاب التاريخ تبع العاشر الادبي، انه يعني يا غير الصورة يا اما حطوها بطريقة تانية بحيث ما تطلع بهالشكل المرعب.
هلأ بيطلع حدا بيقول لك همام انه شو يعني شو هالقضية وشو هالقصة الكبيرة، وهي اكيد كبيرة لانه على فكرة تفصيل صغير ممكن يأثر على الطالب وبالتالي بيأثر على العملية التعليمية. لا بس نحن يعني كمان مش جديد علينا انه ما نهتم بالحالة النفسية للطالب، ما كل التعليم عنا تعذيب بتعذيب وبيحس حاله الواحد معتقل هيك ليخلص بكالوريا.
عجب الحق معك عزة، بس بكل الأحوال مناهج مو بس ما راعت الوضع النفسي للطفل وما راعت حتى المستوى الأكاديمي. لكن طش 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 انهمر الماء بيسموه نشيد الأطفال وبيحطوه بالمنهاج.
لك ايه، وفي غير هاي القصيدة المناهج تضمنت أغاني لسميرة توفيق والصبوحة.
ايه وشو على أساس انها أغاني تراثية؟ انه عن جد اللي كتب المنهاج من كل عالو بيسميه أغاني تراثية وشعبية يا الله.
لك أصلا هما في شي مو منطقي انه ينترك التراث السوري الغني فعلا بأغاني الشعبية وتتاخذ هيك اغاني للمنهاج، انه كانه عن جد في هيك توجيه واضح لمحاوله طمس الثقافه الشعبيه والهويه الشعبيه السوريه.
وبنرجع للنقطه الاساسيه عزه، انه المناهج الغرض منها اليوم هو التوجيه الايديولوجي وغسل الدماغ، والا لما صار كل هالضجه على قصيده الشاعر السوري ياسر الاطرش يلي يبدو انه يلي نزلها بالمنهاج ما كان بيعرف انه صاحبها معارض، وبعد ما انطبع الكتاب انسحب وانحذفت القصيده منه وانطبع نسخه جديد منه.
وطيب هما بما انه حكينا عن الاغاني التراثية والشعبية، فشو رأيك نسمع من رأيي فأكتر عن الموضوع؟ بركي بنقدر نقدر قيمتها ونحاول على الأقل نحافظ عليها.
المنقوش معي أنا رأيفة. مرحبا. الغنية التراثية أو الغنية الشعبية هي غنية بترتبط بمكان وبيئة وجماعة من البشر مثل أهل الريف، أهل الصحراء، أهل الساحل وأهل الجبل، وهي الغنية بتنتقل شفهياً من جيل لجيل، وغنائها مو مرتبط بمغني معين لأنها تعتبر ورثة جماعية لأبناء كل منطقة. مشان هيك ما في غنية شعبية بتتسمى على اسم مطرب محدد، هي اجتنا من الأجداد والكل له حق فيها. وبتتميز الأغنية الشعبية بانتشارها على نطاق واسع وسهولة لحنها ومناقشتها لمواضيع بتهم الجماعة وتأثرها الكبير بالبيئة. ومن أمثلة الأغاني الشعبية أغاني دورة الحياة مثل الزواج والولادة والعمل والسفر. فمثلاً لو أخذنا أغاني الزواج بمنطقة راح نلاقي طبيعة الكلمات واللحن بتختلف باختلاف البيئة، وغالباً بتتضمن الأغاني الشعبية كلمات مستمدة من البيئة ومن الموسم. فمثلاً من بيئة البراري والجبال منسمع نسمت يا ريح من جنب الحباب وفحت، ذكرتني يا ريح بزمان اللي مضى ورحت، لأقعد حد الطريق واذكر الحجار اللحد لجل فراقهم أنا بالبراري سحت. وبموسم الحصاد يلي بتتعلق عليه آمال كبيرة منسمع الغنية الشعبية يلي بتقول أرض جدودنا وأرض بيتنا عمرها ما كذبت علينا، عم نعطيها من تعبنا ومن خيراتها عم تعطينا، منزرع حبة بتعطينا مية إن كانت صيفية ولا شتوية، جدي وأمي وبيي وأختي وخيي في هربينا. وبموسم الزيتون بتغني النساء وهي عم تجمع المحصول على دلعونا وعلى دلعونا، زيتون بلادي أحلى ما يكون. وغنية تانية بتقول على دلعونا ليش دلعتيني ورحتي تزوجتي وضغري نسيتيني، وتحت الزيتونة اللي فيها بستيني لركع وصلي لربي الحنونة. أما بمواسم الرعي وكونه من زمان كانت إمكانيات الشخص الاقتصادية بتتحدد بعدد المواشي يلي بيملكها من بقر وغنم، بتقول الغنية الشعبية: شوفة تحلب بقراتا لام الفضة دياتا، إن شاء الله بتموت حماتا وزوجة يخش في اللماني. وبغنية تانية بنسمع: شوفة تحلب العنزة كسرت من ظهري خرزة، وعدتني وقالت جاية بنت الملعونة كذابة. أما المناطق المعروفة بكتر المطر بنسمع هالشي بأغانية شعبية مثل: شتت الدنيا وحبيبي برا، واصبر يا ولفي بفرجة الله، مكتوب عجبينك الله واسم الله وسورة تبارك وحرف النونة. وبغنية تانية: جاي مطر من قبلي والغيم لم طرافه، أنا مفارق محبوبي دخيل الله مين شافه. هاي كانت فكرة عن الأغاني الشعبية وتأثرها بالبيئة، وانتو كمان حكولنا شو الأغاني الشعبية المنتشرة بمناطقكم.
المنقوش معي أنا رئيفة.
تواصلوا معنا مستمعينا من خلال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع: برأيكم شو تأثير مناهج التعليم بتربية الجيل الحالي؟ حكولنا عن تجربة أثرت فيكم سلبا أو إيجابا من حياتكم أيام الدراسة. ومعنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، سلوى عم بتقول: أنا بأول يوم بصف السابع أكلت كف من مدربة الفتوة، وكل الصف صار يضحك علي من يومها أكرهت المدرسة وبطلت فعلا على التاسع. عن جد يا سلوى حادث مؤسف، للأسف هيك كانوا مدربات الفتوة ومعظم الآيسات يتعاملوا مع الطلاب. شكرا يا سلوى على مشاركتك.
هل عندكم هل قاعدة شوفها؟
ورجعنا لكم مستمعينا، عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة للسيرة، معي أنا أكيد عزة ومع زميلي همام. وبحلقتنا لليوم عم نحكي عن المناهج التعليمية بسوريا وأثرها على الجيل السوري بالمستقبل،
واللي حكيناه عزة قبل شوي عن المناهج اللي طبعا نظام مؤخرا هو مو كل شيء. إذا بدنا نحكي بالتفصيل فكل درس وكل كتاب بتوقف عنده بينسأل 100,000 سؤال، بس الجواب واحد، أنه الهدف توجيه الجيل الجاي ليكون ولاؤه للنظام وللجيش وللأمن.
وبمناطق سورية تانية همام عم تدرس مناهج تانية بأساليب تانية كمان، الغرض منها التوجيه الأيديولوجي. وكلياتنا شفنا صور الأطفال ببعض المدارس بالشمال السوري يلي رافعين العلم التركي بتحية العلم وعم يهللوا وينشدوا لأردو، يعني هدول الأطفال مع الوقت لوين رح يصير انتمائهم لتركيا؟
هذا عداك عن طريقة حزب البعث نفسه بتأليه الأشخاص وتمجيدهم. فالمدارس اللي شفنا صورها لك ما فيها ولا زاوية إلا ما بتلاقي فيها صورة لأردوغان.
وغير المدارس اللي عم توجه الأطفال للانتماء لتركيا، في عندك المدارس الكردية،
هاي قصة تانية بقى. يعني أنا ما بدي ناقش موضوع إنه تكون المناهج باللغة الكردية لأنه هذا الموضوع كتير جدلي، بس هو أولا وأخيرا بيعزز فكرة الانفصال. بس النقطة الأهم إنه كمان هي المناهج عم تأدلج الأطفال ليكونوا أنصار حزب العمال الديمقراطي ويمشوا على طريقه بتمجيد الشخص عبد الله أوجلان.
ومثال على حكيك همام، نكشت لنا أماني كم مثال منشوف بكتاب اللغة الكردية للصف الأول الابتدائي بالصفحة 40، احتفال لأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي وعلم الحزب واضح فيها، وصور زعيم الروحي عبد الله أوجلان، ونفس الشيء بالصفحة 52 وصفحة 134.
وإذا بتروح إلى صفحة 33 تلاقي صورة لمحاربين من حزب العمال كردستان معروضة بطريقة بتمجدهم. وهي الأمثلة بس من كتاب الصف الأول ابتدائها، بس من كتاب الأول اللي المفروض أنه طفل بعمر 6 سنين ما يتم توجيهه أو أديولوجته بهالطريقة.
وغير التوجيه الأديولوجي همام، كمان المناهج فيها كتير أخطاء لغوية وقواعدية وتربوية كمان. ويلي حابب يعرف أكثر عن الموضوع وعن كم الأخطاء الكبير بالمناهج الكردية بيقدر يقرأ مقال الكاتب إبراهيم خليل على موقع مدارات كرد.
والمشكلة أنه التوجيه الأديولوجي والأخطاء اللغوية ما هالمشكلة الوحيدة بالمنهاج، المشاكل الثانية ويلي ما بتقل أهمية عن هالمنهاج ما في كادر مؤهل يدرسها. بأغلب الحالات المعلمين هن أشخاص غير مختصين وما عندهم من المؤهلات غير أنهم بس بيحكوا كردي، يعني لا في كادر تدريسي مؤهل ولا في خطة مستقبلية لمراحل تعليمية الأعلى من إعدادية وثانوية وجامعية. فأنه الطالب يلي عم يدرس المنهاج شو رح يكون مستقبله إذا وصل للصف السابع مثلا وبعد السابع ما في مناهج؟ لا رح يقدر يكمل باللغة الكردية ولا رح يقدر يرجع يدرس باللغة العربية.
مزبوط همام، بس فوق هذا كله انه المناهج الكردية غير معترف فيها ولا من اي جهة، فهي الدراسة ما رح تفيده مجرد ما طلع من مناطق السيطرة الكردية. فهل يا ترى عم نفكر بمستقبل الطفل هيك منكون، ولا بس انه في عنا فكر وعم نفرضه؟
للأسف هذا اللي عم يصير. طيب عزة شو رأيك نروح ونسمع فقرتنا الجاية يلي بتتعلق كمان بموضوع الدراسة؟
فقرتنا الجاية المفروض تكون شد حيلك مو؟
تماما صح، ورح نسمع حلقة معادة عن عصر القراءة كمشكلة بتواجه بعض الأطفال.
دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. قراءة هي من أهم المهارات الأساسية بالعملية التعليمية، لأنه كل شيء بهالعملية بينبنى على القراءة. مشان هيك كلياتنا كأهل ومربين منهتم أنه الطفل يتعلم القراءة بوقته وبشكل صحيح. بس في ظاهرة بتصير عند بعض الأطفال أنه مهما حاولنا نعلمهم القراءة ما بيقدروا أنه يمتلكوا هالمهارة، رغم أنهم ضمن مستوى الطبيعي من الذكاء وأحياناً مستوى ذكائهم عالي. هدول الأطفال بيكون عندهم عسر قراءة أو ديسلكسيا. واضطراب العسر القرائي ما إلو علاقة بتدني الذكاء أو التخلف العقلي، لأنه الطلاب اللي عندهم عسر قرائي ممكن كتير يكونوا مبدعين بمجالات تانية. طيب كيف ممكن نعرف إذا الطالب عنده عسر قراءة؟ من خلال مظاهر قرائية أولاً، يعني منلاحظ عند الطالب تأخر أو عدم القراءة بوضوح أو خلط الحروف والكلمات والجمل. رح أعطيكم أمثلة ليكون الموضوع أوضح، مثل أنه يقلب الطالب مقطع من الكلمة فبيقرأ دناء بدل نداء وكوافة بدل فواكه، أو يحذف حروف ويضيف حروف، مثل أنه يقرأ ولد بدل والد ونادى بدل ندى، أو قلب أماكن الحروف مثل حرب بدل بحر وفرس بدل سفر، أو إضافة كلمات مو موجودة بالنص، أو تكرار الكلمات نفسها أكثر من مرة بدون مبرر. أو تبديل بعض الكلمات بكلمات تانية بنفس المعنى، مثل العالية بدل المرتفعة أو الطلاب بدل التلاميذ. وغير كل هاد، صعوبة التركيز على موقع النص، وبيبين هاد الشي بارتباك الطالب وقت بده ينتقل من سطر لسطر يلي بعده. غير هاي المظاهر القرائية، في مظاهر بترتبط بالأنشطة اليومية ببين من خلال الطفل يلي عنده عسر قراءة، مثل ضعف التركيز على قصة عم يسمعها وصعوبة التنسيق بالنشاط يلي عم يعمله، مثل مسك الكرات أو تنطيطها أو رميها، وكمان صعوبة أداء بعض الأعمال مثل لبس الملابس وربط الحذاء واستعمال الزرار. إضافة لكل شي حكيناه، ممكن نلاحظ عند الطفل عسر القراءة رداءة الخط والخروج عن السطر بالكتابة وصعوبة ترتيب الحروف. فإذا شفنا كل هالمظاهر عند طفلنا رغم مرور 6 شهور على بداية تعلم القراءة، ما نجزم أن الطفل عنده عسر قراءة، لازم نعرضه على مختص وهو يقرر التشخيص. طيب، وإذا كانت نتيجة التشخيص أن الطفل عنده عسر قراءة، شو نعمل؟ نبطل نعلم الولد أو نقعد نقول الولد مزابط للدراسة؟ أكيد لا، بهي الحالة بدنا نكون جزء من خطة علاجية بيشترك فيها محيط البيت والمدرسة، وتبلش بتشجيع مستمر لرفع معنوياته ومعالجة أسباب الظاهرة يلي ممكن تكون نفسية أو اجتماعية أو تعليمية تربوية، وتوفير بيئة مساعدة للطفل على التعلم والاستيعاب تكون خالية من كل عوامل التشويش والتشتيت الانتباه، والحكي معهم بلغة سليمة وصوت واضح، وطرح الأسئلة بشكل واضح وعدم تعقيدها أو تركيبها، يعني ما يكون السؤال مكون من أكثر من جزء. وننتبه كتير أنه ما نحرج الطفل يلي عنده عسر قراءة قدام رفقاته أثناء القراءة الجهرية، والكتابة بخط واضح ومقروء، وتخصيص وقت مناسب للطفل المعسر بالامتحان أو بالكتابة عن السبورة أو إنجاز الوظائف. ومع كل هاي الخطوات بدنا نكون صبورين وبالنا طويل لنقدر نساعد الطفل. وآخر شي بدي أرجع أذكركم أن الطفل المصاب بعسر القراءة غالباً بيكون مبدع بمجالات تانية، وهذا دليل قوي على أنه عسر القراءة ما له تخلف عقلي. طيب، اسمعوا مشاهير العالم اللي كانوا مصابين بعسر القراءة: العالم ألبرت أينشتاين، الرئيس الأمريكي جورج واشنطن، الممثل الأمريكي توم كروز، مخترع توماس أديسون، المخترع ألكساندر جراهام بيل، الملاكم محمد علي كلاي، الفنان العالمي بابلو بيكاسو، المخرج والمنتج السينمائي ستيفن سبيلبرغ، والممثلة جينيفر أنستون وغيرهم. مشان هيك خدوا بإيد أطفالكم وساعدوهم ووصلوهم لمستقبلهم يلي بيستحقوه. اتضلوا بخير ومنلتقي بالحلقة الجاية. دعم نفسي بشد حيلك، معي أنا سما.
والدود عبيروت يا بي خدني مشوار، شلحني حدك بالسيرفيس واربطني ببكلي وزنار. والدود عبيروت يا بي خدني مشوار، شلحني حدك بالسيرفيس واربطني ببكلي وزنار. قال لي استاذ الانشاء قبل ساعة من الفكي إنه جدي المير بشير كان بيستاهل دكي. استاذ التاريخ فنجر عينه وقال هيدا اللي ما شاف المتحف جاهل وصرصار. توت توت عبيروت يا بي خدني مشوار، شلحني حدك بالسيرفيس واربطني ببكلي وزنار.
انتوا معنا مستمعينا ببرنامج من سيرة لسيرة على راديو سوريالي. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع: برأيكم شو تأثير مناهج التعليم بتربية الجيل الحالي؟ حكوا لنا عن تجربة أثرت فيكم سلبا أو إيجابا من حياتكم أيام الدراسة. وفيكم تتواصلوا معنا وتوصلوا لنا آرائكم مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. صديقنا أحمد عم بيقول: من يوم المناهج سيئة، شو الغريب والجديد بالموضوع؟ منور عم بتقول: هو اللي ناقص المناهج السورية كمل بآخر 7 سنين. الحقيقة صديقنا عادل عم بيقول: إن ما غيروا المناهج بتقولوا ما غيروا، ولما بيغيروا بيطوروا المناهج ما بيعجبكم. شعب ما بيعجبكم العجب. نحن حابين نعرف شو رأيكم مستمعينا بالمناهج الجديدة وبتأثيرها طبعا بتربية الجيل الحالي.
شي نازل شي طالع هيدا تحط موسى الثاني وهيدا الملك اليوناني وهيدا هنبعل الحامل هالقوص من الشاب ماشي خلفه يا ستار سراق ونصاب فجأة مدريتو حسيت إلا وقلبي فزو قام عربطت بركبة بي أحسن ما أهوي القدام هذا المير مكوم هو يقصف عمره خوفني ما في لون جنس اللون شنكست الغبرة عبتني
رجعنا لكم مستمعينا عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن مناهج دراسية وطريقة أدلجتها للأطفال وبشكل خاص الأطفال السوريين
وأوضح وأقوى مثال لأدلجة الأطفال كانت بالمناهج اللي فرضتها داعش بمناطق سيطرتها بسوريا ويلي كانت الدراسات والإنجليزي والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والتربية الجهادية وطبعا كانت مناهج الرسم والموسيقى والفلسفة ملغاة لأن مواد تكفيرية
ومحتوى هاي المناهج هو عبارة عن تمكين لفكر داعش فمثلا بمناهج التربية الجهادية اللي كانوا يدرسوها للطلاب ابتداء من الصف الرابع بيتعلموا فيه أسس الشريعة الإسلامية من وجهة نظر التنظيم ومخططات التنظيم التوسعية والطرق لإقامة دولة الخلافة يعني توجيه أيديولوجي واضح وصريح ومباشر
أما كتب الجغرافيا هما فكانت الخرائط فيها بتميز مناطق سيطرة داعش عن بلاد الكفر بحسب وصفهم
وإذا بتجي لكتاب التاريخ فالتغى فيها التاريخ الحديث تماما ما عدا تأسيس التنظيم وسير الزعماء المؤسسين للتنظيم مثل أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي وأبو بكر البغدادي والتاريخ القديم هو عبارة عن العصر النبوي وعصر الفتوحات الإسلامية فقط لا غير
وحتى المواد العلمية ما سلمت على فكرة فمثلا منهاج الكيمياء هما بحذر شو كانوا يعلموا في الطلاب صناعة المتفجرات ويحكي عن تركيب الغازات السامة والأسلحة الكيماوية
ورغم أنه هالمناهج تضمنت مناهج اللغة الإنجليزية بس بالحقيقة كان الغرض منا التعريف بلغة أهل الكفار ليقدروا أتباع التنظيم بحسب وصف التنظيم طبعا أنهم ينشروا الدين الإسلامي بالعالم وكمان كان في بالمناهج تعريف ببعض المعالم الأسرية بالدول الأوروبية يلي بيخطط التنظيم لاستهدافها على المدى البعيد
لك حتى مناهج الرياضيات ما نفدت لأنه كل الأمثلة تبع المعادلات والحسابات الرياضية كانت مفخخة ومسلحة
شلون يعني مفخخة؟
لك يعني هما مثلا احسب إنتاج مصنع عبوات ناسفة بولاية كذا أو احسب عدد الروافد يلي قتلهم انتحاري بسيارته المفخخة وصل النقط ببعضها ليطلع لك رسمة كلاشنكوف وعد على هالأمثلة
والمشكلة انه كان الالتحاق بالمدارس اجباري والطفل يلي ما بيروح كانوا يتعاقبوا اهله يعني سمعنا كتير عن حالات انه من خوف الاهالي على اولادهم من المنهاج اللي كانت عم تنفرض وبتدرس لاولادهم كانوا يحبسوهم بالبيوت
وبصراحة هما محقهم يخافوا يحبسوهم بالبيت لانه الموضوع عن جد خطير وتأثيره مو بس خطير على الطفل لك خطير على المجتمع على البلد على الناس اللي حواليه لك خطير على كل شيء مشان هيك عن جد انا برايي انه الاطفال اللي درسوا هذا المنهاج كتير ضروري انهم يتأهلوا من اول وجديد لحتى يخلصوا من التأثيرات اللي اكتسبوها
صحيح كلامك عزة وفي ناس بالفعل عم تحاول تشتغل على الموضوع من خلال مؤسسات ومنظمات بهديك المناطق
ضروري لأنه بصراحة على هالحالة فعلا مستقبل الجيل الجاي بخطر يعني ما فيني أتخيل مع تضارب المناهج الموجود ومع الأدلجة اللي عم ينشغل عليها كيف ممكن يكون هالجيل بالمستقبل قديش رح يكون متوازن وقديش رح يكون متفاهم
هذا الموضوع لازم يكون من الأولويات يلي لازم ينشغل عليها بمرحلة سوريا الجديدة وطبعا ما لنا عم نحكي عن سوريا النظام لأنه بهالحالة رح نكمل بنفس الطريقة يلي البلد صار له ماشي عليها أكثر من 40 سنة
وهذا رح يكون شغل الحكومات والمنظمات المجتمع المدني طبعا
معناها على سيرة منظمات المجتمع المدني خلينا نروح لفقرتنا الجاية السوريين لبعض ونسمع من زميلنا بسام ونتعرف على منظمة بذرة نماء يلي رح يحكي لنا عنها
سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين
مرحبا ظروف النزوح يلي انفرضت على عدد كتير كبير من السوريين أثرت بشكل كبير على تعليم الأطفال مشان هيك أطلقوا مجموعة من المتطوعين بمدينة نوى بريف درعا مبادرة بذرة نماء يلي بتركز على تعليم الأطفال ودعمهم نفسيا بعد تشتت الحالة التعليمية وتسرب عدد كتير كبير منهم من المدارس بلورت المبادرة سنة 2015 وكان الهدف الأساسي منها التركيز على التعليم بس لاحقاً أدركوا القائمين على المبادرة الحالات النفسية الصعبة يلي عم يمروا فيها كتير من الأطفال، ومن هون بلشت الأفكار تتطور باتجاه سد الاحتياجات التعليمية للأطفال بمرحلة الروضة وبعد صفوف التعليم الأساسي، وكمان المشاركة الفاعلة بمختلف نشاطات الدعم النفسي، بالإضافة لحملات توعية ودورات مختلفة لتتحول بهالطريقة المبادرة لمنظمة نواتها تعليم الأطفال ودعمه نفسياً. القائمين على المنظمة هن 15 مدرب ومدربة، معظمهم خاضعين لدورات مكثفة بمجال الدعم النفسي. الأطفال بمرحلة الروضة هن من أبرز الفئات اللي بتهتم فيها مؤسسة بذرة نماء، وبيقوم كادر المؤسسة على تهيئة هدول الأطفال للدخول للمدرسة. وكمان بتهتم المؤسسة بالأطفال المتسربين وبتحاول ترجعهم على المدرسة، بالإضافة للأطفال اللي بيعانوا من صعوبات بالتعلم يلي بتشتغل المؤسسة على تقييم مستوياتهم وتعليمهم كل مين بحسب مستوى ومن خلال أنشطة مدروسة، وهذا بالنسبة للتعليم. أما بالنسبة للدعم والعلاج النفسي، فمؤسسة بذرة نماء بتدعم الأطفال نفسيا اللي بين عمر 6 سنين ل 13 سنة من خلال مراكز الدعم النفسي، وكمان أنشأت المنظمة مركز لمعالجة التوحد بيشرفوا عليه مختصين بيطبقوا برامج محددة. هالمركز عم يزداد الإقبال عليه من مختلف مناطق ريف درعا، ومشان هيك بيعتبروا تطوره من أهم أولويات المؤسسة بالفترة الحالية. ولأنه أعمال المؤسسة مع الأطفال قائمة على الأنشطة، فالمنظمة دائما عندها أنشطة جديدة للأطفال، آخر مثلا معرض خربشات طفولية لأعمال يدوية وإعادة تدوير المخلفات، واللي اشتغل الفريق على تحضيره مع الأطفال لمدة 3 شهور. وفي نشاطات تانية جديرة بالاهتمام عم ينفذها فريق بذرة نماء، فيكن تعرفوها من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمنظمة واللي بتحمل اسم بذرة نماء للتعليم والدعم النفسي وتمكين المرأة. ولا تنسوا انه اي شكل من اشكال الدعم اللي بيتنفذ وبيتقدم وبتقدروا تقدموه لاي مؤسسة سورية عم تشتغل للسوريين بيعني انه نحن كنا ورح نبقى سوريين لبعض. سلام.
سوريين لبعض، معي انا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات انفية السوريين للسوريين.
أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغالين،
نحن الزغالين
من غير جناح بنمين ونطير، أستاذ حمام نحن الزغالين،
نحن الزغالين
من غير جناح بنمين ونطير، والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني النعمون.
أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم،
خليكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210. سؤال حلقتنا لهذا الأسبوع، برأيكم شو تأثير مناهج التعليم بتربية الجيل الحالي؟ حكونا عن تجربة أثرت فيكم سلبا أو إيجابا من حياتكم أيام الدراسة. سعاد عم بتقول تأثير المناهج كتير كبير أكيد، اسألوا جيل باسم ورباب وعمي منصور النجار. عروة عم بيقول منتذكر تجربة شخصية واحدة كتير صعب، شو بدنا نتذكر منك يا سفرجلي كل عضة بغصة. أما حسنان عم بيقول أنا بصراحة كانت أحلى أيام الدراسة، بس كمان بصراحة ما بتذكر شي من المعلومات، يعني كل شي حفظته كان للفحص بس والباقي انتسى تاني يوم الفحص. شكرا أصدقائي على مشاركاتكم.
ما بيخفى على حدا دور المناهج التعليمية الكبير بتوجيه الأطفال وزرع فكر معين فيهم، وهذا الشيء بيتسمى استصلاحاً أدلجة الأطفال.
وقبل الثورة بسوريا كان النظام السوري عم يشتغل على أدلجة الأطفال وتوجيههم ليكون ولائهم لشخص النظام وانتسابهم للحزب الحاكم.
يمكن بهذا الشيء فينا نفسر حالة الشبيحة يلي مستعدين يموتوا كرمال هالولاء والانتماء.
أما اليوم فعلى امتداد الأرض السورية في حرب من نوع تاني، هي حرب الأيديولوجيات والمناهج.
هاي المناهج يلي صارت اليوم تختلف باختلاف المناطق. المناطق والقوات المسيطرة على هاي المناطق. فبالمناطق الكردية في مناهج، وبالمناطق يلي تحت سيطرة تركيا في مناهج، ومناطق النظام مناهج تانية، والمخيمات مناهج.
وهذا معناه أنه الجيل السوري عم يتربى بعدة اتجاهات مختلفة ومتباعدة وممكن تكون متناحرة كمان.
بس كيف ممكن يأثر هالشي على مستقبل سوريا، وكيف ممكن نتدارك هالآثار الكارثية للموضوع؟ هذا الشيء اللي رح نتحاور فيه مع ضيفنا الكاتب السوري راتب شعبه، صاحب كتاب دنيا الدين الإسلامي الأول ورواية ماذا وراء هذه الجدران.
أهلا وسهلا فيك الكاتب السوري راتب شعبه، صاحب كتاب دنيا الدين الإسلامي الأول ورواية ماذا وراء هذه الجدران، ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة على راديو سوريالي. أهلا وسهلا فيك أستاذ راتب.
أهلا وسهلا.
بداية أستاذ راتب، برأيك وبشكل عام قديش بتأثر مناهج التعليم على تربية ونشأة الجيل؟
يعني مناهج التعليم موضوع أساسي جدا، مو بس بتربية الطفل، هي مهمة جدا بحياة المجتمع. يعني الطفل بيكون في وضع تشرب لما يتلقى بدون أي قدرة نقدية، بدون أي نظرة مسبقة للأمور، وبالتالي ما يتلقاه يدخل إلى حد ما في بآلية عضوية في تكوينه، وبالتالي يساهم في شخصيته المستقبلية كعنصر فاعل في مجتمعه. على لذلك يعني إذا نحن منلاحظ الطفل يتلقى اللغة، لنفترض يتلقى اللغة بطريقة مختلفة تماماً عن طريقة تلقي البالغ، وبنفس الآلية لذهنية الطفل تتلقى اللغة، يتلقى فيها المعلومات، الانحيازات، الأفكار، العداوات، الكراهيات، كل هذه الأشياء تدخل إلى وعي الطفل ويعني تتعشق بشكل عضوي. وهون الشيء المهم بموضوع مناهج التعليم.
حلو أستاذ راتب، اليوم بسوريا في عدة مناهج تعليمية متضاربة، مناهج بتدرس بمدارس النظام ومناهج بتدرس بالمدارس الخاضعة للمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية، طبعا بالإضافة لمناهج كانت تدرس من قبل تنظيم داعش، طبعا هي غير المناهج يلي بتدرس بالمخيمات كمان. برأيك هي المناهج المتعددة ويلي كل واحد منا بيتبع لجهة سياسية مختلفة عن الثانية، كيف عم بتأثر على أديولوجيا الطفل وتفكيره وتوجهاته؟
هلا الموضوع تؤثر على أديولوجيا الطفل بشكل يعني محدد لطريقة نظرته للأمور، هذا أمر بديهي. لكن الشيء يعني الخطير بالموضوع أنه بالمجتمع الحديث التعليم يشكل يعني قاعدة لنشوء الهوية، لمعرفة الطفل أنه من أنا، إلى من أنتمي. فالوعي بالهوية يتشكل في مرحلة التعليم. هلأ فيما يخص تعدد مناهج التعليم في سوريا، هذا يعني أن هناك تمزيق للقاعدة التي يستند إليها بناء المجتمع الحديث. هلا الشيء الخطير بالموضوع هو ما نتكلم عنه بالتأكيد هو لا يخص المناهج العلمية بالمعنى الدقيق للكلمة، إنما يخص التعليم المؤدلج. يعني كل طرف، كل صاحب منهج تعليم يهدف إلى الاستحواذ على عقل الطفل أكثر مما يهدف إلى تعليم الطفل، لأنه مناهج التعليم اليوم هي يعني ساحة حرب عم بتكون في ظل الانقسامات الحادة والصراعات الواصلة لأقصى حد، صراعات عسكرية، صراعات إلغائية بالكامل. فهون الخطورة بالموضوع، موضوع أنه الطفل يعني تزرع في ذهنه هويات متعددة، وهي الهويات المتعددة ضمن ما يفترض أنه بلد واحد اللي هو سوريا.
مزبوط. طيب برأيك تعدد هالمناهج كيف رح يأثر على أطفال سوريا بالمستقبل؟ ويا ترى في عنا فرصة أنه نشوف جيل متوازن ومتفاهم مع بعضه؟
يعني من المؤسف أنه الإجابة الأقرب لذهني هي أنه لا. أنه راح نكون أمام جيل مشتت، وهذا الجيل المشتت يعني وطن مشتت. يعني الوطن أساساً هو مفهوم قبل ما يكون مادي، قبل ما يكون حدود، قبل ما يكون شيء جغرافي. هو مفهوم. يعني لما بيكون عند شعب ما قيمة عليا تسمى وطن، فهاي القيمة موجودة في وعي الشعب. الحدود لا تعني شيئا ما لم تكن هذه الحدود ذات قيمة في وعي الشعب الذي يعيش ضمن هذه الحدود. هلا لما بيكون في عنا وعي مشتت، لما بيكون في عنا حدود غير معترف فيها من طرف وحدود مقدسة من طرف آخر، نحن أمام جيل مشتت، وبالتالي أمام وطن مشتت.
تمام. طيب بالعام الدراسي أستاذ راتب 2017-2018 غير النظام السوري جزء كتير كبير من المنهاج التدريسي اللي بيتبعه، تقريبا غير بحدود 50 كتاب إذا ما نخربط. شو كان سبب هالتغيير الشامل تقريبا؟
هلا أنا برأيي السبب هو سياسي. يعني من الكوارث اللي تعيش فيها بلداننا، أن السلطة السياسية ليست تعبير عن المجتمع، لم ينتخب المجتمع، لم ينتج المجتمع، لم يمنحها المجتمع الشرعي، وبالتالي هذه السلطة تسعى إلى استخدام كل ما يتاح لها لفرض صورتها على المجتمع. ليست السلطة هي ما يشبه المجتمع كما يفترض أن يكون، المجتمع عليه أن يشبه السلطة، والسلطة تعمل بما تستطيع من وسائل ومن ضمن مناهج التعليم على عكس المنطق وعلى عكس الفكر الحديث وعلى عكس المجتمع الحديث. تستخدم التعليم لتصوغ المجتمع على صورتها. هلأ لذلك لما النظام أو السلطة أو الطغمة الحاكمة في سوريا تعمل على تغيير واسع، تغيير لم يشهد له مناهج التعليم في سوريا مثيل، فهذا تحت ضغط سياسي. وملاحظة بسيطة للتغييرات بتورجينا إلى أي حد أو بالأحرى ما هي الحدود التي يتحرك النظام ضمنها في 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 التغيير. يعني المناهج الجديدة فيها بوضوح تركيز على فترة ما قبل الإسلام، وهذا مؤشر. يعني الدافع تبعه هو أنني أواجه خصم إسلامي، فأنا بدي أحاول. طبعا هاي الفكرة بالمناسبة هي فكرة بعثية، يعني هاي فكرة الزكي الأرسوزي بالأصل، يعني أن العروبي أهم من الإسلام وأعلى وأقدم وأخصب إلى آخره. هلا الآن يعاد إلى مرحلة 3000 سنة قبل الميلاد، عفوا أي قبل الميلاد، يعني إلى مراحل الحضارات ما قبل الإسلام، واللي سوريا كانت جزء يعني مهم فعلا بهذه الفترة. ولكن هذه العودة ليست معرفية، وهذه العودة ليست تأصيلية، هذه العودة سياسية. هلا ضد تركيا مثلا، حتى مو بس هيك، أنا في نقول ضد اللغة العربية إلى حد ما، بمعنى أنه النظام الآن مطرود من جامعة الدول العربية، فهناك شحنة عدائية يعني للمجتمع العربي، إذا قلنا للدول العربية. هاي الشحنة العدائية تتجسد في هذا المنهاج بكسر تابو قديم وهو اللغة العربية الفصحى. بتعرفوا نحن السوريين كنا نمزح لما نقول إنه بس تحط ميكروفون أمام واحد سوري بلش يحكي بالفصحى.
مزبوط.
يعني ما هو بتركوينه إنه الفصحى، يعني هاي اللغة يعني العامية شغلة بتخجل أو هاي. طيب الآن منشوف بالمناهج التعليمية حكي بالعامية
نزلوا عامية.
هو يمكن هذا بيرتبط بسؤالنا اللي بعده أستاذ راتب، تبع أنه أول ما طلعت المناهج كتير صار في حملات استنكار واستهزاء على مواقع التواصل الاجتماعي. السؤال هو شو اللي كانت الناس ما نرضيانة عنه بهالمناهج؟ يمكن هذا واحد منهم الأسباب.
هلا أنا شفت يعني تابعت ردود الفعل واللي يعني استجاب له وزير التربية، وزير التربية والتعليم، فإنه كان في شيء لافت جدا بموضوع العامية وموضوع المستوى المتدني في القصائد الموجودة.
والانتقاء كان سيء،
يعني شيء ما أنه معقول في اللي يستحم، يعني شغلة غريبة. طش 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 يعني ذكرتنا بكيف الإسلام كان يسخر من مسيلمة الكذاب.
هو يعني عن جد نعتذر، بس شلوا يعني شروا البليطي ما يضحك، إنه طش طش يعني كانت كارثة هاي.
أي يعني مثلا بعدين الأغاني العامية اللي يستخدم بدروس الموسيقى، لهني فاتوا من دروس الموسيقى، ولكن هذا يعكس شيء أساسي جوا، وهو إلى حد ما يعني شو بدي أقول، هو ثورني إذا قلنا، يعني العودة عن الفكرة القومية باتجاه فكرة وطنية. وبالمناسبة هني غيروا اسم، كان في كتاب اسمه القومي سموه الوطني.
مزبوط صح.
ففي عودة عن هذا عن هذا الموضوع، وهذه العودة لا تعكس شيء كما هو كل شيء في سوريا، لا يعكس سوى مساعي السلطة في أن ترسخ وجودها وتؤبده، ليس ترسخ وتؤبده. أوكي العرب كويسين معنا بيساعدونا في الاستمرار، نحن عرب. العرب ما كويسين، نحن ما لنا عرب. الإسلام بيساعدنا، نحن مسلمين. الإسلام ما بيساعدنا، نحن فينيقيين. يعني وبالتالي يعني ردا على السؤال، هو أولا التغيير، سبب التغيير هو سبب سياسي من وجهة نظري، والاستنكار كان لأنه انقلاب على ما هو متعارف عليه والناس بتعرفه. طبعا باستثناء الانقلاب اللي بتعلق بلواء اسكندرون، يعني هون يعني إذا سميناها البلاغة القومية تبع النظام والمزاودة تبع النظام، أنه أنت أحيانا بتكذب كذبة لتمرق حالك، بس هاي الكذبة صارت بوعي الناس، ما عاد فيك، يعني بتصير أنت محكوم لكذبتك. فلما هن النظام بيقول لواء اسكندرون لواء اسكندرون، الناس صار عندهم شعور لواء اسكندرون هذا سوري وما بنتخلى عنه. هلا لما النظام اضطر يتخلى عن لواء اسكندرون ب 98 بالاتفاقية اللي صارت مع تركيا 1998، النظام بده يضبط اموره، بينما عند الشعب انه لا، لواء اسكندرون لساته ضمن لساته سوري بكذب النظام نفسه. يعني النظام وقع ما له ضحية، نحن ضحاياه، ولكن يعني انه هو بيكذب، ولكن الناس صارت انه كيف بتشيل لواء اسكندرون من الخارطة، فانه رجعها، يعني ترجعها كاذب، ترجع فيه ان الاتراك يقاضوا عليها انه انت موقع لنا على هيدا الاتفاق.
مزبوط.
يعني المقصود هي.
طيب دكتور راتب، عفوا استاذ راتب، ان شاء الله اكيد دكتور، ربطت حضرتك بمقالك مناهج التعليم استمرار للحرب بوسائل اخرى، حاله تغيير المناهج بمدارس النظام، باحداث روايه كتبت بسنه 1984 للكاتب الانجليزي جورج اورويل. احكي لنا كيف كان الربط وشو نقاط التشابه.
هلا هي الروايه اسمها 1984، هي انكتبت عقب الحرب الأهلية الإسبانية، ولكن الربط هو أنه الكاتب يعني بيدفع خياله زيادة باتجاه يعني تصور سلطة شمولية يعني تتحكم بكل مفاصل البلد وإلى آخره، وتتذكروا كاميرات بتراقب الناس وإلى آخره. هلأ اللي كان يصير الشيء يعني الطريف بالرواية، اللي هو كان خيال ولكن الآن واقع، إنه هذا البلد حليف لبلد تاني، إذن الصحف تتماشى مع في سياق هذا التحالف، هلا بعد فترة يتحول الحليف إلى عدو. هلا بهالحالة الأرشيف الصحفي للبلد يتضمن إنه هذا البلد حليف وليس عدو.
مزبوط.
شو بيعملوا؟ يعيدوا الأرشيف كتابة الأرشيف كاملا على أنه عدو. يعني يعيدوا صياغة التاريخ. يكذب التاريخ لكي يتوافق التاريخ مع المطلق تبع السلطة. المطلق تبع السلطة لا يقبل هذا عدو، إذن هو عدو أبدي، وهذا حليف إذن هو حليف أبدي. ما في، عرفت كيف؟ هاي الفكرة اللي طرحها، أو يعني أحد الزوايا اللي طرحها أورويل بهاي الرواية. فهون عم يتعاملوا مع، يعني عم يعيدوا صياغة مناهج كاملة بناء على عداوات طارئة. العداوة مع تركيا طارئة.
كنا نفوت على الهوية على تركيا.
كيف؟
يعني السوري كان يفوت على الهوية على تركيا. كان في علاقات تجارية كتير قوية بين سوريا وتركيا قبل الثورة.
شيء ما معقول يعني اللي صار. يعني إجوا، يعني أردوغان شخصيا، يعني تعرف إجاو بجزء لعب طابي بحلب،
ما بعرف. كان في هيك شيء تماما.
ذلك هي تفضل.
اي عم بدي اقوله، هلا بالعكس تمام، بالشمال السوري عم يدرسوا الاطفال السوريين منهجين مختلفين تماما، المنهج الكردي بمناطق سيطره الاكراد والمنهج الموالي لتركيا بمناطق سيطره تركيا. يعني ما بعرف، فينا نقول انه هالمناهج بهالشكل عم تاسس لبذور عداء للاخ، يعني بشكل فظيع عند الاطفال السوريين.
هلا هذا يعني امر مؤكد انه منهجين يعني متعاديين تماما بين الاكراد والاتراك. الاكراد عم بيحاولوا يفرضوا لغتهم، عم بيحاولوا يستولوا على المنهج التعليمي. طبعا ما كتير ناجحين بالموضوع، لانه ما عندهم، يعني غير معترف بشهاداتهم، فضلا عن انه ما عندهم الامكانات، لا عندهم الكادر التدريسي ولا عندهم الامكانات اللي تخليهم فعلا يستبدلوا. لذلك التجربه الكرديه بالتعليم الى حد ما متعسره، وهناك رفض عربي، لانه ما في مناطق صافيه، هناك رفض عربي. مو بس هيك، يعني اللي نحن عم نقرا انه أولاد المسؤولين بالمناطق الكردية، مسؤولين الأكراد يعني بالمناطق الإدارة الذاتية ما يسمى اليوم، يعني وهي إنه بيبعثوا أولادهم على مدارس الحكومة. ليش؟ لأنه هاي مدارس معترف فيها، يعني هاي إذا أخذ شهادة ابنه بكل بساطة، يعني في تجربة متعسرة. ولكن في المنطقة التركية يعني شيء مؤسف حقيقة هو غياب، يعني أنا اطلعت على جلاءات اللي تتوزع هناك، ما في اسم سورية أبدا. أبدا في الجمهورية التركية ومنطقة درع الفرات.
يا حرام.
أي يعني سوريا مغيبة تماما، والعلم الموجود هو علم، يعني على الجلاء المدرسي هناك علم التركي وعلم الثورة. يعني التشتت اللي موجود شيء كتير. طبعا هذا إذا ما حكينا كمان عن المخيمات بلبنان، بالزعتري، إلى آخره.
طيب دكتور أستاذ راتب، عفوا، من جهة تانية كمان داعش غيرت مناهج التعليم بمناطق اللي كانت مسيطرة عليها. تحكي لنا عن هاي المناهج وعلى شو كان بتركز، وإذا فيك تقلنا كمان شو الهدف من تعليم الأطفال هيك مناهج.
هلا داعش يعني هي من مسخ، يعني مسخ، يعني داعش لا يمكن أن تعامل. داعش هو مسخ عم يعمل دولي، صار عنده إمكانات إنه طيب أي تعليم، يعني بداعش إنه والله فرضا بيجوا التربية القومية بغيروها إنه السياسة الشرعية. ما عندهم شيء جمالي بالموضوع، ما في شيء اسمه شعر فرضا، ما في شيء. في عندهم رياضيات تدرس كما لو انك في معركه. يعني احد الهيئه، انا بتذكر اني شفتها لما يعني كتبت هيك عن الموضوع، انه والله فرضا لديك انت قناص لديك 42 طلقة امامك 7 من الكفار، كم طلقة لكل كافر؟ يعني 42 تقسيم 7 هيك. او لما بيحطوا بالجمع وبالطرح وبالكذا بيحطوا لك مسدسات يعني يعني داعش هو يعني ذراع قتالي، وبالتالي مناهجه هي مناهج قتالية، ما في بعد آخر. وأنا أظن أيضا يعني حقيقة إنه جماعة داعش نفسهم من أعد المناهج أو كذا، هني عندهم شعور إنه هني زائلين، وبالتالي ما عندهم بعد أو استراتيجية خلينا نقول في مناهجهم، لأنه عندهم شعور إنه أمورهم زائلة، وهذا أمر يعني ما كتير مستبعد يعني إنه يعني موضوع داعش يعني داعش ومناهج تعليم لداعش في تناقض.
طب رح نضل عند مناهج داعش أستاذ راتب، وعندي سؤال إنه كيف ممكن ننزع أو نشيل التطرف، كل هذا التطرف اللي انزرع بنفوس بعض الأطفال السوريين اللي درسوها، هل في أي أمل؟
هلا يعني أكيد في أمل، والأمل هو يعني يرتكز على يعني هزيمة داعش العسكري، غياب هذا النبع الأسود اللي كان يضخ هاي المناهج، هذا بالدرجة الأولى. هلأ فيما بعد لازم يكون في إعادة، يعني الموضوع عند داعش موضوع مو بس تعليمي نفسي حتى، يعني أنا شفت أكثر من مقابلة مع ناس صاروا بتركيا من اللي درسوا داعش أو مع أهالي أجبروا، كانوا يجبروا الأهالي يعني حاولوا يهربوا أولادهم من المدارس تبع داعش. يعني أحد الآباء يقول إنه أنا أجبرت إني أبعد 2 من أولادي على التعليم، وأنا هلأ على التعليم عند داعش يعني، وأنا هلأ بخاف منهم، أنا هلأ عندي انتحاريين بالبيت مثلا. أحد الأساتذة اللي كمان درسوا قال إنه كان يعني يتصور يعني الأستاذ اللي عم يدرس عم يتصور بكاميرات يعني ما في إلا يكون هاي، وقال انه مستوى يعني الكراهيه وزرع انه انت جاي امامك عالم معادي كل ما سواك هم كفار، انت لازم تغير العالم بدءا من اهلك، يعني في شيء زرع كراهيات وعدائيه الى اخره تجاه الاخرين، والتخلص من الاخرين ليس بالدعوي، يعني التخلص من الاخرين ماديا بالقتل. فهو عم بيقول هذا الأستاذ إنه أنا خلال الفترة اللي علمته وأظن كان يعني كم شهر، لاحظ إنه الأطفال اللي عم يدرسوا صاروا عدوانيين. هلا كيف ممكن نتخلص؟ نتخلص بإنه مثل يعني إعادة يعني في إعادة تأهيل مناهج دعم نفسي لهالأطفال، تخليصهم من هالغسيل الدماغ اللي تعرضوا له. برجع بقول انه هذا الموضوع يعني الامل فيه قائم على غياب داعش كمنبع لهي المناهج، في حين المحلات الاخرى المنبع موجود وما فيك تعمل شيء للاسف يعني.
تمام. طيب وصفت حضرتك التعليم ومناهج التعليم بسوريا بالحرب الخطيرة ولكنها بلا ضجيج، حرب تستهدف عقول الأطفال السوريين، برأيك غير مناهج التعليم شو الوسائل يلي عم تتم فيها أدلجة الأطفال بسوريا خلال الحرب؟
غير مناهج التعليم الإعلام، يعني الإعلام هو مدرسة غير رسمية بالنسبة للأطفال وللكبار أيضا، بس طبعا بالنسبة للأطفال أخطر، لأنه مثل ما حكينا يعني عند الأخوان الصفا كانوا يعلموا يعني الأولاد يعطوه ما يعني يمكن تسميته سر، وهذا الشيء موجود في الديانات في بعض الديانات الباطنية، يعطوه بعمر 16 سنة اعتمادا على بيت شعر بيقول انه اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبي خاليا فتمكن. لما عم يتلقى الطفل يعني معطيات وانحيازات وقلنا وكراهيات وعداوات وتقييمات والى اخره في عمر مبكر, هذا الشيء بيكون له اثر كبير, ومو بسهوله الطفل يتخلص منه لاحقا الا اذا اشتغل على حاله منيح, الا اذا يعني تكونت عنده ملكة نقدية يحسن ينتقد هذا الشيء اللي انصب بعقله بفترة ما. لذلك هلا بالنسبة الإعلام يمارس هذا الدور أيضا, يعني غير المناهج التعليم والإعلام ما بعرف شو فيها.
طب برأيك مع كل هذا الوضع الصعب, عن جد صعب حقيقة, كيف ممكن أنه نقدر نحمي أطفالنا من التأثيرات السلبية لمناهج التعليم هي؟
والله
صعبة بصراحة.
كيف هو؟
إنه صعبة ما فيك.
انسوا الموضوع.
يعني إذا أنت ما عندك الوسيلة, ما عندك قدرة أنك توصل لهدول الناس. هلا نحن قلنا الإعلام جزء, إذا كان عندنا إعلام فنحن فينا من خلال الإعلام مثل هاي المقابلة, مثل مقابلات أخرى, مثل نعمل برامج يعني هادفة لنقد مناهج التعليم اللي عم تتدرس إلى آخره. هذا اللي فينا نعمله. ولكن الأطفال السوريين اللي تحت قبضة هاي السلطات اللي موزعة بسوريا, نحن ما لنا قادر نوصل لهم بطريقة أخرى. هذا اللي يعني حقيقة الوضع صعب, وما بعرف كيف شوف فينا نعمل إلا بالإعلام. أنا مع أنه كتير ينعمل هيك شغلة, ونحن من فترة التقينا بدريسدن بألمانيا وحاولنا نعمل خطة لفكرة أنه مو موضوع بس الأطفال. نحن قلنا أنه صار المجتمع السوري هو يعني عش للكراهيات والعداوات والانحيازات السلبية تجاه بعضنا البعض, وهي بحد ذاتها يعني البالغين يعني وربما البالغين بشكل خاص, أنه لأنه البالغ بينقل انحيازاته للصغير بشكل عفوي, ضحكي بعبسي ببرمة تم بكفري بينقل للطفل معنى كبير. وبالتالي يعني هون كمان يعني لازم ينعمل برامج مخصصة لأنه هالأوهام المتراكمة بأذهان السوريين تتبدد, انه انت المسؤول, لولا الاسلام ما خرب بيتنا, لولا العلويين ما خرب بيتنا, لولا. هذا التبسيط قاتل ومدمر.
طيب نهاية استاذ راتب, عن جد شكرا كتير لوقتك ولكونك كنت ضيف معنا لليوم, سعدنا وانبسطنا واستفدنا كتير على فكرة من المقابلة. شكرا كتير لك استاذ راتب.
انا بتشكركم كتير, ويعني كتروا من هالبرامج.
اكيد هذا واجبنا, أقل يعني أقل ما منقدر عليه, هذا أقل شيء ممكن نعمله.
على عيني على عيني.
تسلم لي. شكرا كثير أستاذ عادل.
شكرا لكم
يعطيكم العافية. الله يعافيك. This song is for those who inspire us today. The tough times in their lives, for that we say thank you. You have made a difference, you have shaped our minds, you have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of. The silent cries, who stepped in to wipe the tears from the children's eyes. For those who gave us a safe place to grow, a place for us to call our home forever, we will know that. You have made a difference, you have shaped our minds, you have changed the world, child at a time.
right from wrong. Who taught us much more than their craft to help our minds grow strong. This song is for those who guide us through and through, so that we can make a life for that we say thank you. You have made a difference. You have shaped our minds. You have changed the world, one child at a time. You have always been there in everything you do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. As I look back on my life into the path within my reach, I hope I can change the life of those that I teach. I can make a difference. All I do is try. Try to see a different world through the children's eyes. And I will always be there in everything I do. I hope that you're as proud of me as I am proud of you. Everything I do, I hope that you're as proud of me as I am proud of you.
شوفي ما في.
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي انا همام وزميلتي عزة. وهلا وصلنا لفقرتنا الجاية واللي هي شوفي ما في على سوريالي.
وعلى سوريالي فيكم هلا تسمعوا برنامج ديستوبيا عربي.
تسمعوا ولا تشوفوا؟
لك لا همام تسمعوا، لأنه نحن راديو.
ايه بس البرنامج صوت وصورة.
لك ايه صح، هو صوت وصورة، بس نحن ضمن إطار تعاون بين راديو سوريالي مع فريق ديستوبيا عربي عم تنبث حلقات ديستوبيا عربي على الراديو كملفات صوتية. لأنه ليش؟ نحن شو يا همام؟
راديو. أيوة، يعني إذا بدي أسمع بدون ما أتفرج وبدون ما أستهلك نت بفتح بسمع البرنامج من سوريالي.
بالضبط، يعني عليك. وأنتوا كمان مستمعينا فيكن تعملوا نفس الشيء وتسمعوا ديستوبيا عربي على راديو سوريالي، ويلي هو برنامج من تأليف عمر نجار وتقديمه إخراج بشر نجار.
وإذا بدكم مستمعينا تعرفوا أكثر عن برنامج ديستوبيا فيكن ترجعوا لحلقة العلم صار سهل وبسيط وتسمعوا لقائنا مع فريق عمل ديستوبيا عربي.
وهلأ مستمعينا رح نطلع فاصل وراجعين.
سيرة ورا الباب.
وقبل ما يخلص مشوارنا معكم لليوم مستمعينا، في خبرية بدنا نخبركم إياها، وهي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه أنقرة عم تستعد لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة على الحدود السورية التركية بدون ما يحدد مكان العملية أو النقاط المستهدفة، ولكن أشار أنه رح تكون استمرار لعملية غصن الزيتون بمحاربة قوات سوريا الديمقراطية.
ولهم مستمعينا بيكون خلص مشوارنا معكم لليوم، بدنا نشكركم على استماعكم تواصلكم ومشاركتكم. نتقل الأسبوع الجاي، ضلوا بخير.
وأنا كمان بدوري بدي أشكركم مستمعينا كتير، وبدي أشكر أكيد أكيد أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي، إياد كارولين، بسام، رئيفة، سما، طارق، حسان، غالية، والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية. رح ودعكم على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم أنا عزة
وأنا هما.
The sky is blue, the fields are green, and laughter is the language of the world. Then I wake and all I see is a world full of people in need. Tell me why does it have to be like this? Tell me why is there
سيرة لسيرة.
من إنتاج سوريالي 2018.